بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا أو انتهينا في سورة البقرة من قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. انتهينا من هذه الآية التي هي في الحقيقة نقلة مفاجئة من الآيات التي تتحدث عن الطلاق وما يتعلق به. فجأة قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعرفنا ما في هذه النقلة من شيء من الحكم في ذلك، في هذه النقلة المفاجئة. سبحان الله، الآيات انتقلت بنا من جو الخصومات وضوضاء الاختلافات إلى سكينة الصلاة وطمأنينتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم أكد الله تعالى في هذه الآيات على المحافظة على الصلوات، فنبه أن الصلاة لا تسقط حتى في أشد الأحوال عند الخوف الشديد في الحرب. قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. تأمل، تحافظ على الصلوات في يومك وليلتك في الأحوال العادية. قال: فإن خفتم، وهنا المقصود الخوف الشديد، فإن خفتم من عدو أو غيره، فإن خفتم، ولذلك حذف المفعول، ما قال خفتم عدوا أو خفتم سبعا. أو الإنسان كان في حالة شديدة جدا حتى ما يستطيع أن يؤدي صلاة الخوف، بمعنى أنه يصلي جماعة مع أصحابه وطائفة تحرس وطائفة تصلي، لا، حتى هذا الحال ما يستطيع أن يجتمعوا على صلاة الخوف. فماذا يفعل؟ قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فرجالا أو ركبانا يعني فصلوا رجالا أو ركبانا، فصلوا رجالا أو ركبانا. ورجالا جمع ماذا؟ ليس جمع رجل، راجل. نعم، رجال هنا جمع راجل، كما قال الله تعالى ماذا؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. رجالا يعني يمشون على أرجلهم، جمع راجل. مثل يعني أصحاب جمع صاحب، رجال جمع راجل. يعني فصلوا رجالا وأنتم تمشون، وهذا في حال التحام الصفوف. حتى في هذا الحال الشديد لا تسقط الصلاة. الله أكبر. تأمل في عظم قدر الصلاة حقا. فرجالا يعني هذا حال قد ما يتخيل الإنسان أنه يخاطب فيه بالصلاة. كيف الآن حال التحام الجيش مع العدو؟ كأن الصلاة الإخوة أهم من السيف الذي يقاتل به أو الدرع الذي يحتمي به. قبل كل شيء هذه الصلاة طمأنينة في قلب العبد وأعظم عدة وقوة عند قتال العدو. ما تسقط، تسقط كل الأفعال فيها والأركان والطمأنينة، توم إيماء بما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن أصل الصلاة وهو ماذا؟ الصلة بالله، ما تسقط، ما تنقطع أبدا، ما تنقطع ما دام القلب فيه إحساس، الإنسان فيه شعور، ما تسقط عنه الصلاة ولو كان في أشد الأحوال. في مثل هذا الحال، هذا ما في حال أشد منه، فتبقى الصلة بالله، يبقى الإنسان ينوي الصلاة الله أكبر ويقاتل ويقاتل ويرمي الله أكبر سبحان ربي العظيم ويقاتل، ما يضره شيء، الحمد لله، هو يذكر الله وعلى صلة بالله. احفظ الله يحفظك، والله هذا أعظم حفظ للعبد في مثل هذا الحال الشديد، وهذه أعظم قوة وأعظم ما يدخل الطمأنينة والسكينة في مثل هذا الجو الذي يعني أحوج ما يكون الإنسان فيه إلى السكينة والطمأنينة. وذلك الإخوة، يعني للأسف بعض الناس إذا أصابه مرض شديد مثلا وما يستطيع أن يتطهر في المستشفى أو يصلي بالركوع والسجود، يقول لا خلاص أنا ما أصلي الآن وأؤجل الصلاة، أقضي الصلاة إذا خرجت من المستشفى. هذا خطأ، إذا كان هذا الحال ما يعذر فيه الإنسان، فكيف بحال أنت تستطيع أن تتحرك فيه؟ حتى قال العلماء إذا ما كان يستطيع أن يعني يحرك طرفا من أطراف جسمه يومئ إيماء، إذا ما استطاع أن يومئ إيماء برأسه يصلي بقلبه، خلاص ينوي الصلاة بقلبه، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، كذا، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، هكذا. فإذا هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، كيف بعد ذلك الإنسان يتركها في حال السعة وهو في صحته وعافيته وفراغه يقطع صلته بربه في هذه الأوقات العظيمة، أوقات الصلوات. فهذه الصلاة الإخوة هي حقيقة العبودية حقا. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أو ركبانا جمع راكب، على دابته أو خيله أو بعيره أو على الدبابة أو على الطيارة أو ركبانا. ولهذا ثبت في المتفق عليه موطأ أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها كما جاء يعني في سورة النساء والصلاة الخوف، هذا واضح. ثم قال فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. يعني هذا، هذه الآية في حالة الخوف الشديد عند التحام الجيشين، ما يستطيع المسلمون أن يصلوا صلاة الخوف بالجماعة، كل واحد يصلي وحده مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة، المهم ما يقطع صلته بربه، الله أكبر. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية مسلم قال فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. وأيضا في حديث أبي داود من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله أحد المشركين، قال وكان نحو عرفة، قال فلما واجهه حان صلاة العصر. تخيل الآن هذه مهمة لهذا الصحابي، ولما واجه هذا المشرك يبارزه حان وقت صلاة العصر، خاف أن تفوته الصلاة. يقول فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. يبارز رجلا وهو يومئ إيماء يصلي، ما يقطع صلته بربه جل وعلا. طبعا إخوة العلماء تكلموا في هذه المسألة، هل هذا نسخ أو لا، يعني ما نريد نتطرق هنا إلى يعني مسائل فرعية، لكن الذي عليه جماهير العلماء يعني من المذاهب الأربعة أن هذا الحكم غير منسوخ، وهذا هو الأقرب والله أعلم. يعني أن هذا باق ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وإن كان بعض العلماء يقول في مثل هذا الحال تسقط الصلاة وتؤخر الصلاة عن وقتها، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا الحكم باقي ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، والله أعلم. إذن قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثم ذكر الله تعالى بعد ضيق الحال إذا اتسع واطمأنت القلوب أكد أيضا على إقامة الصلاة في حال السعة بالطمأنينة وبأداء الأركان. قال: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا أمنتم، ذهب الخوف في حال السعة والطمأنينة، فاذكروا الله. إذن هنا أول ما يدخل في ذكر الله ماذا؟ الصلاة. المقصود هنا فإذا أمنتم فاذكروا الله، يعني صلوا كما كنتم تصلون في حال السعة بأركانها واجباتها ومستحباتها وخشوعها. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا: فاذكروا الله، قال: أقيموا صلاتكم كما أمرتم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها. ولهذا هذا يشبه ما جاء في آية الخوف، لما ذكر آية الخوف ماذا قال بعدها؟ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: فإذا أمنتم فاذكروا الله. طيب ليش ما قال فصلوا؟ قال: فإذا أمنتم فاذكروا الله. نعم، قال: لأن المقصود الأعظم من الصلاة ذكر الله، ذكر الله. وذلك كما عرفنا في شدة الخوف والتحام الجيشين ما يسقط ذكر الله، هي الصلاة تتحول إلى ذكر، صورة من صور الذكر، إيماء إن استطعت، لكن ذكر الله في قلبك لا ينقطع ويكون هو حقيقة الصلاة. ولهذا قال الله تعالى لنبي وكليم موسى عليه الصلاة والسلام: وأقم الصلاة لذكري. وقال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم ماذا قال؟ ولذكر الله أكبر. بعض السلف قال يعني ذكر الله في الصلاة هو أكبر مقاصدها، يعني هذا من التفاسير التي تندرج في هذه الآية. حقا ذكر الله هو المقصود الأعظم من الصلاة. لماذا؟ لأنك إذا ذكرت الله، وأصل الذكر عكس النسيان، الذكر إذا كان في القلب في الصلاة خشع القلب، كنت على صلة بالله. لأن للأسف الآن كم نصلي من صلوات وفي الحقيقة لا نذكر الله فيها. هذه صفة مذمومة الإخوة. الله تعالى يقول عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما في قلب إيمان، فإذا قام يصلي يرائي الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. ما يليق بالمسلم أن يتشبه بالمنافق في هذه الصفة، يقوم في صلاته ولا يدري ماذا قرأ الإمام، ولا يدري ماذا قال في صلاته وماذا دعا فيها. قلبه يذكر الدنيا، قلبه مع السوق ومع الوظيفة ومع الأهل ومع الأولاد ومع الألعاب ومع اللهو وهكذا، ما يذكر الله حق ذكره في الصلاة. طيب إذا كنت قائما بين يدي ربك ثم ينصرف قلبك عن الله، متى إذن يتعلق قلبك بالله؟ متى يعظم قلبك الله؟ إذن قال: فإذا أمنتم فاذكروا الله. هذا أعظم مقاصد الصلاة، ذكر الله. ويدخل في هذا عموم الذكر والله أعلم، فاذكروا الله. طيب هنا تأمل في الآية، لما ذكر الخوف عبر بإن، ولما ذكر الأمن عبر بإذا، قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لكن لما ذكر الأمن ماذا قال؟ فإذا أمنتم فاذكروا الله. هذا من دقة اللغة العربية، لأن إن تستخدم في الأمور إيش؟ يعني النادرة المشكوك فيها، لكن إذا تستخدم في الأمور إيش؟ الدائمة والغالبة. ولذلك لما كان حال الخوف ليس دائما في حياة الإنسان، يعني أحيانا، وإلا أنت انظر إلى نفسك، الأصل في حياة أغلب الناس أن يكونوا في حال صحة وعافية وأمن. ذلك لما ذكر الأمن قال فإذا أمنتم، هذا مثل قول الله تعالى مثلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الأصل في حال الإنسان يكون في حال سعة ونعمة، الحمد لله كم مرت علينا من سنوات تقلبنا فيها في النعم، ثم لما يمسنا البلاء في بعض الأوقات في بعض الأيام قد يطول قد يقصر نجزع ولا نصبر لا نرضى، ما يليق. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله، ثم تأمل كيف الله يرغبنا في الإكثار من ذكره وإحسان ذكره، قال فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله أكبر. فاذكروا الله كما علمكم. هنا العلماء يقولون، طبعا قبل أن نتجاوز النقطة هذه أنا نسيت أن أذكر الفائدة من ذكر فإن وإذا، نحن عرفنا الفائدة، لكن يقول ابن عاشور يقول وهذا فيه بشارة للمسلمين بأنهم سيكون لهم النصر والأمن، يعني من هذه اللفتة النحوية البلاغية ما قال فإن خفتم فإذا أمنتم. وتعرفون سورة البقرة يعني من أوائل ما نزل في المدينة، ونزل بعض الآيات في صلح الحديبية، فيعني هذا فيه تبشير للمسلمين بأن حالهم سيكون إلى أمن ويستقر الأمر في النصر والتمكين والأمن في الأرض بعد أن كانوا يعني قبل أن كانوا خائفين. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الكاف هنا طبعا الكاف تستخدم الأصل للتشبيه، لكن يعني هنا يقول علماء هي كاف التعليل، يعني اذكروا الله لأن الله علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لكن في الحقيقة يعني المقصود من المشابهة يعني لما يقول لك الله تعالى فاذكروا الله، يعني ذكرا يشابه نعمة الله عليكم بالعلم، يعني هذا ذكر ما يطيق الإنسان، مستحيل يوفي قدر هذه النعمة. فالمقصود إذن من هذه الكاف أو هذا التشبيه يعني أن يكون ذكرك بنية الشكر لله تعالى، لأن قال فاذكروا الله كما علمكم، ذكرا يشابه تعليمه إياكم في المنزلة والقدر، وهذا ما يطيقه الإنسان. إذن علم من هذا أن المقصود أن تذكر الله تعالى شكرا لله لأنه علمك. ولذلك يقول العلماء تجوزا هي من باب التعليل. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى يقول كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، قال مثل، شوف فسر لك الكاف، مثل ما أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر. هذا المقصود، يعني هذه الإخوة أعظم نعمة على العبد. الله تعالى أوجدنا من العدم، ثم أعظم نعمة على الإطلاق أنه أخرجنا من الظلمات إلى النور بهذا العلم، بهذا النور، بالقرآن والسنة. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. شوف هذه نعمة الإخراج من العدم إلى الوجود. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه النعمة الثانية، نعمة الإخراج من الظلمات إلى النور، من الجهالات إلى الهدى. لذلك تأمل كيف افتتح الوحي بأعظم نعمتين على الإنسان، أن أخرجه الله من العدم إلى الوجود، خلق الإنسان من علق ثم أخرجك من الظلمات، ظلمات الجهل والشرك والعناد والأهواء والشهوات، إلى نور الإيمان، نور التوحيد، نور الشريعة. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. كم علمنا الله تعالى من العلوم النافعة في القرآن الكريم. يعني الآن نحن نقرأ هذه الآيات، تقدم معنا آيات في أحكام دقيقة في النكاح وفي العدة وفي يعني المتعة للمطلقة، ومقادير دقيقة جدا كلها فيها جبر للخواطر وإحسان إلى المرأة و الله أكبر. وهكذا كم علمنا من كشف لنا ربنا من عظمته وأسمائه وصفاته في القرآن الكريم، كشف لنا عن اليوم الآخر وأهواله والجنة ونعيمها والنار وما فيها من عذاب والعياذ بالله. كم قص علينا من قصص الأنبياء، علمنا ما لم نكن نعلم. حتى لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة اليهود عن ذي القرنين وأصحاب الكهف والروح، انظر كيف نزلت سورة الكهف فيها من العلم بقصة أصحاب الكهف ما لم يعلمه أهل الكتاب أنفسهم، علم دقيق بكم سنة مكثوا في الكهف وكم عددهم وتفاصيل، سبحان الله. وفي أجمل قالب قصة مقصودها التوحيد والثبات على الدين وحفظ أهل الدين، الله أكبر. فاذكروا الله كما علمكم من التوحيد، من الإيمان، من حقائق العرفان والإحسان، من علوم الشريعة والأحكام ما لم تكونوا تعلمون. عندما ننظر في هذه الصلاة وأحكام الصلاة، كيف الله علمنا هذه الأحكام الشرعية، كيف نصلي، كيف نتعبد لله. طبعا السنة تبين القرآن، انظر إلى جمال الصلاة وعظمتها، انظر إلى العبادات في الإسلام، انظر إلى المعاملات، كل شيء. فعندما هكذا تشعر بعظم الشريعة، عظم هذا القرآن، هذا العلم، حقا تلهج بذكر الله وشكره، تلهج بذكر الله وشكره، وقل ربي زدني علما. ما تشبع من هذا العلم، كلما ازددت علما ازددت لله ذكرا وشكرا وخشية ومحبة. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في هذه الآية فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. طالب العلم كلما تعلم علما ينبغي أن يحدث له ذكرا، أن يحدث له عبادة حتى يزيده الله تعالى من العلم. أما طالب علم وينام في الليل ما يقوم ولا يصوم ولا يذكر الله ولا يكون عنده ورد من القرآن، هذا يكون العلم وبالا عليه. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهكذا المسلم كلما ازداد علما يذكر الله فيزيده الله من فضله. ويقول ابن سعدي أيضا في الآية وفيها أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخرى، لأن الشكر مقرون بالمزيد. الله أكبر. فاذكروا الله، إذا أكثرت من ذكر الله، والذكر شكر لله، فإذا شكرت الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إذن يزيدك من العلم كل ما ذكرته. لماذا الإخوة؟ لأن الذكر في حقيقته قرب من الله وصلة بالله، في طمأنينة للقلب وخشوع القلب، وهذه حقيقة العلم. ليس العلم بكثرة الرواية، لكن العلم خشية الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فكلما أكثرت من ذكر الله خشع قلبك وازداد قربا من الله وشوقا للقاء الله وخشية لله، وهذه حقيقة العلم، هذه حقيقة العلم. ولذلك يعني ما أحوجنا الإخوة أن نكثر من ذكر الله تعالى. ليس معنى هذا الواحد يقول خلاص إذن أنا ما أتعلم، ما أطلب علم ولا أحضر دروسا ولا أقرأ كتابا، أذكر الله والله يعلمني. لا، ليس المقصود هذا. هناك علم ما تستطيع أن تحصله إلا بالطلب والسؤال والبحث، العلوم الظاهرة، كيف تعرف أحكام الوضوء والصلاة والصيام هذه ما يمكن تقول أنا أذكر الله الله بيعلمني، لا، لابد تتحرك وتطلب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني ما يقيم به دينه. لكن علوم الإحسان، علوم الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا ما يأتي بالقراءة. صحيح ممكن تقرأ بعض الكتب تساعدك، لكن يتنزل في القلوب بالعبادة والذكر. ذلك تأمل كيف قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان علم ونور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. فالعلم النافع يثمر خشوع القلب، خشوع القلب الإخوة ما يأتي إلا بكثرة الذكر. إذا وطنت قلبك على الصلة بالله والإكثار من ذكره وقيام الليل والتعبد، يكون في القلب خشوعا فتنتفع بالعلم. ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع. إنسان إذا ما كان عنده خشوع في قلبه نفسه تلتفت إلى الدنيا والشهوات ما تشبع. لكن من كان في قلبه خشوع يزهد ويقنع، ومن حصل هذه يكون قريبا من الله فيستجيب الله دعاءه، بخلاف الذي ما حصل هذه الأمور دعاءه لا يسمع، ولذلك قال ودعاء لا يسمع. إذن قال فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآن آيات جميلة وكلها عن الصلاة والحث على الصلاة والإكثار من ذكر الله، وفجأة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. رجع بك إلى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. تقول ما الذي حصل؟ جاءت هذه الآية كأنها هكذا معترضة في الكلام. أيضا هذه نقلة عجيبة هنا، ويذكر هنا حكما منسوخا عند عامة العلماء، هذا يزيد الأمر غرابة. وهذا يدلك الإخوة على هذه كلمة الرازي أن أكثر لطائف القرآن في مناسباته، في مناسبات آياته وسوره. حقا يعني ممكن تقرأ هذه الآيات كم قرأناها وما التفتنا إلى التناسب بينها، لكن خلاص هي أحكام وقصص ومواعظ وهكذا. لكن تأمل من أحسن من بينا المناسبات بين هذه الآيات والله أعلم، الشيخ عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم لما تكلم عن سورة البقرة جاء بمناسبة عجيبة ولطيفة جدا متناسبة مع الآيات. الآن تأمل في قول الله تعالى بعد المحافظة على الصلوات قال فإن خفتم، من هنا بدأت الإشارة إلى موضوع الجهاد، صح ولا لا؟ فإن خفتم في الحرب قال لا تقطع صلتك بالله صلي. طيب المجاهد الإخوة إذا خرج إلى الجهاد في سبيل الله الله طمأنه أعطاه الزاد بالصلاة، لكن يبقى في قلبه الخوف على أمرين مهمين في حياته، يخاف على أهله ويخاف على نفسه. ولهذا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز أو من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني لأنه يخاف على أهله، خلاص هو خرج ممكن يموت، من يقوم على أهله؟ فكأن الله تعالى الآن يطمئن هذا المجاهد قبل أن يأتي الأمر بالقتال ونصر الدين، يقول لك لا تخف على أهلك، أنا كفلت لك أهلك، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كان في الحكم الماضي سنة كاملة زوجتك وأولادك يعيشون مطمئنين آمنين سنة كاملة بعد وفاتك مكفولين، ثم الخروج للجهاد ليس سببا للموت. ربما يجلس الإنسان في بيته ويأتيه الموت، وربما يخرج وتوهب له الحياة، فليس المقياس هو مرض ولا قتال أبدا. هذه النفوس والأرواح بيد الله. ولهذا تأمل، قال بعدها: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الله أكبر. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إذن الذي يطلب الموت قد توهب له الحياة، والذي يفر من الموت قد يقع في الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال ماذا؟ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. جاءت الآيات الآن في الجهاد، وجاءت قصة بعد ذلك طالوت أيضا في الجهاد. شوف كيف هذه المقدمة العجيبة، يعني آيات سبحان الله، يعني فيها مناسبة لطيفة. عرفنا الآن هذه المناسبات في الصفحة كلها. إذن ولذلك قال البقاعي كأن أشار إلى هذا: وحسن تعقيب آية المحافظة على الصلاة بعدة الوفاة كون الخوف المذكور فيها من أسباب القتل. ممكن. طيب، هنا الإخوة قد يقول قائل: طيب هنا ذكر الله تعالى حكما منسوخا، فنقول صحيح حكم أن يوصي الزوج عند موته لزوجته أن تسكن في بيته سنة كاملة، هذا منسوخ بآية ماذا؟ هذه الآية منسوخة بأي آية؟ بالآية التي قبلها، سبحان الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه العدة المستقرة الناسخة. صحيح هذه آية منسوخة، لكن وإن نسخت هذه الآية بحكمها، لكن رعاية الله تعالى ما تنسخ، لطف الله تعالى ما ينسخ. هذه الآية فيها إشارة إلى عظيم لطف الله تعالى ورعايته بالزوجة بعد وفاة زوجها، وأن الله تعالى تكفل لها النفقة والسكنى والكسوة والطعام سنة كاملة، حقها مضمون كما دلت عليه هذه الآية. ولذلك والله أعلم ذكرها هنا لأن دلالتها على العناية واللطف أعظم من الآية الناسخة، فبقيت للإشارة إلى هذه الفائدة هنا في هذا السياق، والله أعلم. ثم فائدة أخرى، هذا من الفوائد عموما في بقاء بعض الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، للتذكير بنعمة الله تعالى على المسلمين. فالحكم الأول كانت المرأة ممكن تبقى سنة كاملة في بيت الزوج، ثم خفف هذا الحكم إلى ماذا؟ أربعة أشهر وعشرة. فهذا من الحكم في بقاء بعض الآيات المنسوخة حتى إيش؟ تعلم فضل الله تعالى على الأمة. ما معنى هذه الآية؟ والذين يتوفون منكم، أولا نعم نأخذ معناها، والذين يتوفون منكم، هنا يتوفون، هل معنى يتوفون يعني يقاربون الوفاة
في حال الاحتضار في مرض الموت أو على حقيقتها؟ قال لك هذه تحتمل، لأنه قال ماذا؟ إذا قلنا يتوفون منكم بمعنى يقاربون الوفاة، وهذا مر معنا لو تذكرون في قول الله تعالى فبلغنا أجلهن، فبلغنا أجلهن جاءت على المعنيين في الآيات التي مرت معنا، على المقاربة وعلى الحقيقة. كذلك هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. طيب كيف سيوصي وهو قد مات؟ فدلت كلمة وصية على أن الزوج لا يزال في الحياة، فمعنى يتوفون يعني يقتربون من الوفاة، خلاص هو شعر بأنه سيموت على فراش الموت عند الاحتضار. فهنا كان الحكم الماضي ما الواجب عليه؟ والذين يتوفون منكم، هذا إذا حملناها على ظاهر الآية. ممكن يقال والذين يتوفون منكم يعني الوفاة الحقيقية، وتكون وصية يعني من الله، تكون هذا حكم من الله. طيب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتركون أزواجا وصية لأزواجهم. إيش إعراب وصية حتى نفهم المعنى؟ النحو يبين لك المعنى، لذلك تعلموا اللغة العربية والنحو يفيدكم في معرفة القرآن. إيش إعراب وصية؟ ها؟ منصوب بفعل محذوف تقديره إيش؟ يوصون وصية، يعني مفعول مطلق. يعني معنى الآية الذين يموتون أو يقاربون الموت ويتركون أزواجا وصية، يعني عليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم، عليهم أن يوصوا وصية، هذا مفعول مطلق. طيب على قراءة الرفع هنا قراءة ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه واضحة تكون إيش؟ مبتدأ وخبر، تكون وصية مبتدأ والخبر لأزواجهم. ويذرون أزواجا، ما المطلوب منهم؟ قال وصية لأزواجهم. طبعا معروف النحو الإخوة لا يجوز الابتداء بالنكرة كما قال ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، لأنك عندما تريد أن تتحدث عن شيء لابد أن يكون معلوما، ما تتحدث عن شيء مجهول نكرة، إلا إذا كانت النكرة هذه لها فائدة أصلا معلومة. ولذلك هنا الوصية معلومة، وذلك هذا يسوغ الابتداء بالنكرة. المهم قال يوصون وصية لأزواجهم، إيش هذه الوصية؟ قال كمل الآية استفهم الكلام، ستفهم معنى الوصية. يوصون وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أيضا إيش إعراب متاعا؟ أيوة إيش؟ نعم مفعول مطلق مثل ما قلنا في وصية، متاعا يعني مضمون الوصية، يمتعوهن متاعا، يمتعهن متاعا. أو ممكن أن ينصب بالفعل نفسه يوصون المحذوف، يوصون وصية متاعا، ويكون هذا يعني منصوب على نزع الخافض، يعني يوصون وصية لأزواجهم بمتاع. طيب يعني يوصون وصية، إيش مضمون الوصية؟ يمتعوهن متاعا إلى الحول غير إخراج. لما تقرأ قول الله تعالى يعني إلى الحول وغير إخراج، هذا يدل على حقيقة هذا المتاع، لأن المتاع قد يكون بالطعام، قد يكون بالكسوة، قد يكون بالسكنى. لكن لما تسمع قول الله تعالى إلى الحول غير إخراج تفهم أنه إيش؟ أنه المطلوب إيش هنا؟ السكنى. السكنى هي التي إيش؟ فيها بقاء حول كامل وفيها غير إخراج. فمعنى الآية إذن يوصون وصية لأزواجهم يمتعوهن متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني يقول لورثته، أو يعني نعم لورثتهم الآن سيرثون بيته، فيقولون يقول لهم أنا أوصي وصية أن تبقى زوجتي، أمتع زوجتي بالسكنى في بيتي إلى الحول سنة كاملة غير إخراج، لا تخرجونها من بيتي. ما أحد يقول من الورثة لا الآن حق مشترك ونحن سنخرج هذه المرأة، لا. هذا كان في بداية الأمر متاعا إلى الحول غير إخراج. طبعا يدخل في السكنة يعني ما يتبعها من طعام ونفقة، هذا في بداية الأمر. ولذلك يعني ذكر الشافعي أنه قال ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة والسكنة والكسوة. طيب هذه الوصية واجبة من الزوج، هو واجب عليه أن يوصي بهذه الوصية، لكن قال تعالى فإن خرجنا، هو وصاها أن ما أحد يخرجها لكن هي اختارت الخروج، قالت أنا ما أريد أجلس سنة كاملة في البيت، خلوني أطلع بروح عند أهلي بروح عند، خلاص ما أريد أبقى في بيت الزوج. قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فهي وصية من قبل الزوج واجبة، لكن من قبل المرأة إيش؟ جائزة، ليست واجبة عليها. وهذا دلت عليه الآثار الواردة في الآية كما ذكر ابن جرير. ولذلك قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم، يعني معنى فإن خرجنا أبين قبول الوصية، قال جزاكم الله خير خذوا البيت أنا ما أريد، أنا خلاص أريد أذهب إلى أهلي وكذا. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، ليس عليكم إثم، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فيما فعلنا في أنفسهن يعني من ماذا؟ من الخروج، خلاص يجوز لها أن تخرج إذا اختارت الخروج. فيما فعلنا في أنفسهن من الخروج والأمور المعتادة، تريد تزور فلانة، تريد تشتري حاجاتها، تريد تروح السوق، تريد، لكن إيش؟ من معروف، في حدود المعروف الجائز، ما تفعل شيئا محرما. وطبعا يعني أيضا هنا العدة محسوبة عليها سنة كاملة ما تتزوج. نعم، فقال فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، ثم قال والله عزيز حكيم. شوف كيف ختم الآية، والله عزيز حكيم. ليش قال عزيز هنا؟ إيش يعني معنى العزة هنا؟ ما مناسبته؟ نعم ذكرنا المعنى هذا قديم، أحسنت. يعني هنا الزوج يخاف على زوجته ويوصي لها أن تبقى في بيته سنة كاملة، ممكن إيش؟ هي تريد أن تبقى، لكن الورثة يقولون لا، هذه الآن تخرب علينا ونحن في هذه السنة ممكن أجر البيت ونستفيد، خلينا نخرجها. يريدون أن يخرجوها، فيذكرهم الله بعزته، والله عزيز حكيم، الله أعز منكم، لا تظلموا هذه المسكينة، والله عزيز حكيم فيما يشرع من أحكام. فهذا يعني مناسب، فيه تهديد للأولياء إن لم ينفذوا هذه الوصية، وأيضا فيه تخويف للمرأة أيضا، يعني هي خرجت لكن والله عزيز حكيم، هي مؤتمنة على نفسها، ما تذهب تزوج ثاني يوم أو يعني تفعل شيئا محرما بعد وفاة زوجها في العدة، لا والله عزيز، فينتقم ويعاقب بعزته، والله عزيز حكيم في شرعه جل جلاله. ونحن عرفنا لو تذكرون المتشابهات بين هذه الآية والآية الأولى، ذكرنا هذا من باب يعني تذكرون، هناك قلنا إيش هناك المقصود بقوله فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، أول ما يدخل فيه ماذا؟ الزواج، لأن خلاص انتهت العدة، فإذا بلغنا أجلهن، هنا لا، فإن خرجنا هنا ما انتهت العدة، فهناك المقصود به الزواج بالمعروف. فلما كان المقصود هناك الزواج، ناسب أن إيش أولا يعني يلصق فيما تكون موصولة، لأن الزواج فيه صلة والتصاق. تلاحظ في الرسم العثماني فيما رسمت موصولة في الآية الأولى، لكن هنا في الآية الثانية هذه في وحدها وما وحدها، سبحان الله، لأن هنا ما في، بل في عدم قبول الوصية وخروج وانفصال، ويعني ليس هنا للزواج ذكر، فناسب أن يفصل. ثم كذلك هناك قال بالمعروف الذي هو الزواج، وذلك عرفه لأن معروف يعني شيء محدد وهو الزواج، لكن هنا قال من معروف عموما. هنا قال ب، الباء تدل على الإلصاق أيضا، والزواج فيه التصاق، بخلاف هنا من معروف عموما من الخروج والذهاب للسوق والحاجات في حدود المعروف المباح، والله أعلم. قال والله عزيز حكيم. طبعا هذه الآية الإخوة من باب الفائدة عند عامة العلماء أنها منسوخة، وهذا ثبتت فيه الأحاديث، كما في البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة، يعني ذكر هذه الآية، قد نسختها الأخرى، فلما تكتبها، أو فلما نعم تكتبها، ليش تكتب هذه الآية منسوخة؟ فقال عثمان رضي الله عنه قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. خلاص هذا وحي، حكمة بالغة، الله أكبر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أبي داود تلا هذه الآية ثم قال فنسخ ذلك بآية الميراث. كيف آية الميراث تنسخ هذه الآية؟ نسخت ماذا فيها؟ ها؟ إيه بس إيش نفق؟ إيش نسخت من المتاع؟ أي متاع؟ النفقة، نسخت النفقة، يعني كانت هي في هذه الفترة ينفق عليها، لكن لما نزلت آية الميراث خلاص المرأة اللي مات عنها زوجها تأخذ ميراثها وخلاص، ما تستحق شيء ثاني من مال الزوج. إذن فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول، يعني أنها تبقى سنة كاملة إذا شاءت، بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. لكن الفرق أن 4 أشهر و10 على سبيل اللزوم، يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها، كما دل على هذا حديث فريعة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فالآية المتقدمة نسخت إذن الأجل، جعلته 4 أشهر و10. نعم، وهكذا يعني في الرواية الأخرى عن ابن عباس، وهذا جاء عن أكثر السلف رحمهم الله تعالى، وهذا الذي يعني عليه عامة العلماء، حتى قال ابن عبد البر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مر معنا الحديث في الآية الأولى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث حولا. قال ابن عبد البر بيان واضح، يعني في هذا بيان واضح في أن الحول في عدة المتوفى عنها منسوخ بال4 أشهر و10. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحدى كن في الجاهلية تمكث حولا. فلما جاء الإسلام شوف تدرج، أبقى ما كان عليها الجاهلية من الزمن سنة كاملة، لكن ألغى يعني أنها ما تغتسل وهذه الأمور من خرافات الجاهلية ألغاها، لكن أبقى المدة، ثم بعد ذلك خفف إلى 4 أشهر و10. قال وهذا مع وضوحه في السنة الثابتة لم يختلف علماء الأمة فيه، وكذلك سائر الآية منسوخ كله عند جمهور العلماء في نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول، إلا رواية شاذة مهجورة عن أبي نجيح مجاهد لم يتابع ابن أبي نجيح عليها ولا قال بها فيما زاد على 4 الأشهر و10 أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين فيما علمت. وقد روى ابن جريج عن مجاهد، لأن مجاهد ورد عن رواية أن هذه الآية غير منسوخة، ويكون معناها أن المرأة يجب عليها أن تبقى 4 أشهر و10، ثم إذا أرادت أن تكمل السنة يجوز لها أن تكمل السنة في بيت زوجها. لكن هذا الحكم كما ترى مهجور، يعني وإن كان قال ببعض العلماء، حتى ابن تيمية قال به، لكن في الحقيقة يعني هم قالوا من باب الجمع بين الآيتين، ليش نقول منسوخة؟ لكن هذا ثبت عن الصحابة وعن عامة أهل العلم. ومجاهد جاءت عنه رواية أخرى قال: وقد روى ابن جريج عن مجاهد في ذلك مثل ما عليه الناس، وانعقد الإجماع وارتفع الخلاف. والله أعلم. إذن هذه الآية منسوخة كما عرفنا، وعرفنا المناسبة في ذكرها هنا. ثم قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. شوف كيف يعني يطمئن المرأة أيضا التي فراقها بالطلاق، هذا المتوفى عنها زوجها الله كفلها فيما تقدم سنة كاملة وبعدين أعطاها 4 أشهر و10. وللمطلقات متاع بالمعروف، تمتع كما عرفنا في الدرس الماضي، تكلمنا عن المتعة بتفصيل. لكن هنا الآية تأمل، لما ذكر الله تعالى متاع المتوفى عنها زوجها متاعا إلى الحول غير إخراج، أكد مرة أخرى إيش؟ أكد موضوع متاع المطلقات. وهذا تقدم معنا يعني في قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. عرفنا المرأة غير المدخول بها، هذا يعني المتعة عند الجمهور واجبة، تكون واجبة حقا على المحسنين. طيب هذه غير مدخول بها وما أعطاها مهر. الثانية غير مدخول بها لكن أعطاها مهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال العلماء يعني الذي عليه أكثر العلماء هنا، هذه لا يجب لها المتعة، لأن نصف المهر كأنه إيش؟ كأنه متعة، لأنه هو جبر لخاطرها، فيكفي هذا. طيب من بقي من النساء أيضا؟ بقي الزوجة المدخول بها، فعمم الله قال: وللمطلقات متاع بالمعروف عموما. فدخل في هذه الآية المرأة المدخول بها. طيب المرأة المدخول بها عند كثير من أكثر العلماء المتعة ليست واجبة لها، لماذا؟ خلاص هي عاشت مع الزوج، تمتعت معه وأعطاها المهر وتمتعت بمهرها، انتهى الأمر خلاص. لكن تأمل مع ذلك قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. يعني قال كثير من العلماء، نشوف المذاهب، أنا نسيت المذاهب، نحن ذكرنا بالدرس الماضي مذاهب العلماء في هذا، لكن عند كثير من العلماء حتى لو ما كانت واجبة تبقى إيش؟ مستحبة، حتى الزوجة بعد أن يطلقها الزوج يعطيها هدية. الله أكبر. طبعا بالنسبة للمذاهب نعم واجبة مطلقا، هذا عند الحنفية، يعني المدخول بها عند الحنفية واجب، المتعة واجبة. والشافعية في الجديد أيضا استدلالا بهذه الآية، وفيها قوة في الحقيقة. عند الحنابلة أنها مستحبة إلا التي لم يفرض لها الحالة الأولى، ما دخل بها وما فرض لها مهر تكون واجبة. وعند المالكية مستحبة مطلقا. إذن عندنا عشان تكونون فقهاء في المسألة هذه، المالكية قولوا مستحبة مطلقا، والحنفية والشافعية في الجديد يقولون إيش؟ واجبة مطلقا. والحنابلة وسط يقولون يعني واجبة لمن لا تحصل على شيء، اللي هي إيش؟ ما دخل بها ولا أعطاها مهر، هذه واجبة للمتعة لأن ما بيكون لها شيء، أما غيرها مستحب. فتلاحظ أن عامة العلماء إما يقولون واجبة ولا مستحبة بالنسبة للمدخول بها. وطبعا الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، هو مدخول بهن، مع ذلك قال أمتعكن، هذا يدل على أن المتعة ثابتة للمدخول بها، فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. إذن قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. تلاحظ هنا أكد، ليش قال هناك حقا على المحسنين وهنا حقا على المتقين؟ قال الحرالي كما ذكر البقاعي قال حيث كان الذي قبل الدخول حق، لأن هذا في توكيد، يعني هنا كما يعني عرفنا هذا في زيادة توكيد موضوع المتعة من باب جبر خاطر المطلقة، يقول حيث كان الذي قبل الدخول حقا على المحسنين كان المحسن يمتع بأيسر وصلة، بأيسر وصلة. نعم هناك يعني قال حقا على المحسنين، يعني هذه الآن كما عرفنا أنت عقدت عليها ما دخلت بها ولا أعطيتها مهر، فقط كأنها شمت رائحة الزواج واشتاقت وأملت آمالا مسكينة، ثم فجأة قلت الله سامحيني ما في نصيب، ينكسر خاطرها. فهنا يأتي الإحسان، يأتي الإحسان حقا على المحسنين، لكن الزوجة المدخول بها خلاص أنت إيش دخلت بها وأحسنت إليها، فما يعطي المرأة المدخول بها التي يعني خلاص استمتعت وتمتع واستمتعت بالمال والمهر، ما يعطيها متعة بعد الطلاق إلا المتقي، إلا المتقي. ذلك أكدون التقوى، صحيح الإحسان فوق يعني مراتب، لكن المقصود هنا أن يعني الذي يتقي الله تعالى في مثل هذا المقام سيعطيها، ما يقول لي خلاص هذه ما تستحق شيئا. فقال والمتقي يحق عليه الإمتاع بمقدار ما وقع له من حرمة الإفضاء، يعني يقول أنا دخلت بها وتمتعت بها كيف أنا ما أعطيها هدية، أم عيالي أعطيها هدية متعة، ولما وقع بينهم من الإرهاق والضجر. شوف كيف بالفعل هذا معنى ملحوظ، هناك ما في مشاكل خلاص ما حصل نصيب، لكن هنا في الغالب ما يحصل طلاق إلا بسبب إيش خلافات وكذا، فهنا يعني من الناس الآن في الزمن هذا يطلق زوجته ويعطيها هدية؟ هذا ممكن ما تراه في الواقع، الناس يغفل عن هذه الأحكام. فقال لك هنا تأتي التقوى، يعني مع الخلافات والمشاكل يعطيها هدية حقا على المتقين، لأن التقوى تذهب هذه الأمور من يعني هموم في النفس ومشاكل وكذا، ويقدم ما يحبه الله. قال حقا على المتقين. قال ولما وقع بينه من الإرهاق، من الإرهاق والضجر، فيكون في المتعة إزالة لبعض ذلك وإبقاء بسلام أو مودة، على الأقل يكون في بينهم إيش مودة ورحمة، حتى لو طلقها ممكن يغير رأيه ويزوجها بعدين، ممكن يكون طلقة أو طلقتين مثلا، فمثل هذه الصلة تبقي شيئا من المودة والرحمة بين الزوجين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. شوف كيف الختام يأتي بهذه النعمة، تذكير بهذه النعمة، نعمة البيان. كذلك يعني مثل ذلك البيان في آيات القرآن التي تقدمت، مثل ذلك البيان يبين الله لكم لأجلكم، يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. انظر كيف ختمها بلعلكم تعقلون، هنا يعني ما قال لعلكم مثلا تذكرون ولا تعلمون ولا لا، تعقلون. ومر ويبين آياتي للناس لعلهم يتذكرون، مثلا، لكن قال الختام جاء بالعقل، لأن العقل فيه إيش؟ فيه حفظ. العقال لماذا سمي عقالا؟ هذا نلبسه نحن عقال، أصلا يقولون كانوا يعقلون به البعير، يعني يربطون به البعير، يعني يحفظ يمسك. والعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائح والذنوب، والعقل أيضا يعقل يعني يحفظ العلم. كذلك سبحان الله بعد يعني ما جاء البيان الواسع العظيم في هذه السورة في بيان الأحكام في هذه القضايا بين الزوجين، لعلكم تعقلون، يعني تحفظ، يحصل هناك حفظ لهذه النعمة العظيمة، نعمة البيان، نعمة هذه الأحكام، تحفظونها وتعملون بها. ولذلك قال ابن سعدي رحمه الله: القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها، فإن ذلك من تمام عقلها. شوف اللي يحرص على الشيء يعقله، يعني يربطه عنده، ما يجعله يتفلت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حافظ القرآن، مثل حافظ القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أرسلها أو وإن أرسلها ذهبت. فكذلك يعني هنا قال: فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها، فإن ذلك من تمام عقلها. هذا تمام العقل، ليس مجرد حفظ، طبعا عقل تعقلها وتحفظها وتفهمها وتعمل بها، تكون منهج حياة. وأيضا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، لأن الإخوة يعني هذا العلم يزيد في العقل، يعني كلما زاد الإنسان علما وبيانا من ربه جل وعلا زاد عقله، أصبح عنده حكمة، حسن تصرف في هذه القضايا، لا يوجد أحسن من هذا التصرف في مثل هذه الأحكام في الواقع. من يخطر في بال أن يعطي زوجته المطلقة متعة؟ هذا هو تمام العقل، لعلكم تعقلون. فإذا فهذا فيه يعني تذكير يعني الأمة بهذه النعمة، نعمة البيان. سورة البقرة قامت على هذا كما عرفنا من مقاصدها، يعني بيان شرائع الإسلام، هدى للمتقين. والله تعالى يعني ذكر فيها آيات كثيرة في البيان والتحذير من الكتمان كما فعل اليهود والنصارى، فلكن هذه الأمة الله تعالى بيّن لها الكتاب والحق وبيّنته يعني للناس. فهكذا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والله والله لو عرفنا يعني عظم شأن هذا العلم وهذا القرآن لأقبلنا عليه تعقلا وتفهما وحفظا ودراسة وعملا وقياما به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العقل، من أهل من أولي الألباب والعقول الصحيحة النافعة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.